الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، إكمالا لما بدأناه من كلام إن شاء الله أن يكون مباركا حول أصول التفسير والكلام عن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وضوابط ذلك وما يلتزمه الإنسان عندما يتكلم عن كلام الله عز وجل أنه يتحدث عن الله. ذكرنا بعض الكليات والقواعد، ومنها أن النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام تعم، وضربنا مثالا على ذلك ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا تشمل أي شيء لا نجعله شريكا مع الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان هوى الإنسان ورغباته. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. من القواعد والكليات أيضا إن ربما تصادفنا بعض الآيات ظاهرها التعارض، لابد في قرارة النفس أن تؤمن أنه لا تعارض أبدا. لماذا؟ لأنه كل من مشكات واحدة، كل من مصدر واحد من عند الله سبحانه وتعالى. آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، هذا كلام الراسخين في العلم. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، مع أنهم راسخين وجدوا سبيلا للتوفيق وفقوا. أما أن يقول إنسان في تضارب لا يمكن، لأن ده في حد ذاته كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. تضارب ده ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون في كلام الله عز وجل تضارب. أنت استطعت أن توفق أهلا وسهلا، وإلا حيل هذا الأمر إلى من يستطيع أن يوفق. إذا لم تستطع ولم يستطع غيرك توفيقا توقف حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليك أو على غيرك بالتوفيق. أما ده نص وهذا نص وكله من عند ربنا. أما بقى اللي في قلوبهم زيق يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والقرآن فيه كذا والقرآن فيه كذا، لا. خذ على سبيل المثال في مسألة التوفيق، يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، يبقى عمل إيه؟ نفى الهداية عن رسول الله. إن رسول الله السلام حتى الإنسان اللي بيحبه ما يقدرش يهديه، والآية واضحة إنك لا تهدي من أحببت، وده نص صريح وقاطع. وبعدين يرجع يقول له تاني في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وهنا اللام لام توكيد، وإنك لتهدي، هناك إنك لا تهدي، يبقى نفى الهداية، وهنا أكد الهداية. تحط الآيتين جنب بعضهم في تعارض؟ أبدا ما في تعارض، غاية في التوفيق والأمر واضح وجلي. والله وفقت لهذا أهلا وسهلا، إن لم توفق حيل الأمر لمن يستطيع أن يوفق. ما أحد استطاع أن يوفق نتوقف، هذا من عند ربنا وهذا من عند ربنا. فالآية الأولى نفت الهداية عن رسول الله لمن يحب، أي هداية؟ والآية الثانية أثبتت الهداية لرسول الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى إيه الهداية المنفية وإيه الهداية المثبتة؟ الهداية المنفية هداية الحمل، هداية الإلزام، هداية التمسك. بتقول للرسول صلى الله عليه وسلم انت ما تقدر تخلي حد من اللي انت بتحبه يتمسك بالدين ويتمسك بالهداية ويترك الضلالة، ما تستطيع هذا، ولا في ايدك، ولا انت ولا اي نبي كمان، مش انت بس ولا اي نبي. ليه؟ لان الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن الهدى هدى الله، مش هداية الإيه؟ مش هداية النبيين ولا المرسلين. يبقى هنا الهداية المنفية هداية الحمل والإلزام. كل الأنبياء وكل البشر كده. نوح عليه السلام ما استطاع أن يهدي ولده وهو يحبه، ولا استطاع أن يهدي زوجته وهو يحبها، أو هي زوجته على الأقل شريكته ومش يحبها بقى لأنها كافرة، ما استطاع أن يهديها. ولا لوط ولا سيدنا محمد استطاع أن يهدي عمه أبا لهب ولا عمه أبا طالب، وبيحبهم وكان أبو طالب ينصره وما يستطيع أن يهدي وحريص على الهداية. يبقى اسمها هداية الإيه؟ هداية الحمل. هداية الحمل إن يتمسك ويلتزم بالمنهج ويؤمن به ويطبقه. أما الهداية المثبتة بقى وإنك لتهدي، يبقى بيهدي من أحب ومن كره كمان. يعني الهداية المثبتة أثبتت الهداية للاثنين، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يبقى مين اللي بيدل الناس سواء أعداؤه أو أحبابه إلى صراط المستقيم؟ هو الرسول. يبقى بيهدي إلى صراط المستقيم يعني بيدل، اسمها هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية إزالة الشبه. لو في حد عنده شبهة مين اللي يزيلها؟ الرسول. في أي حاجة مش واضحة الرسول هو اللي يبينها. الطريق مش واضح، الطريق إلى الله فين؟ اللي يبينه الرسول بس. اسمها هداية الدلالة، يدل بس. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ولذلك يعجبني قول سيدنا أبو بكر لما كان في الهجرة والناس تسأله، الناس عارفة أبو بكر لأنه تاجر وبيتحرك كتير أكتر من حركة الرسول عليه السلام، فكانوا عارفين أبو بكر ومش عارفين الرسول. يقوم يقول له ده مين ده؟ مين ده يا أبو بكر؟ مين اللي معك ده؟ يقول لهم هادي يهديني السبيل أو يهديني الطريق، على إنه يعني خبير في الصحراء وإيه، وأبو بكر بيستعين به إنه إيه يمشي يعني ما يتهش في الصحراء، وهو يقصد إيه؟ يقصد يهديني إلى إيه؟ صراط الله عز وجل. ويستخدم نوع من التورية علشان لو قال لهم الرسول جايز بقى يبلغوا عنه ويقتلوه كده يعني. فكان يقول هادي يهديني. مين ده أبا بكر؟ يقول له هادي يهديني، ما يقولش محمد، ما يقولش رسول الله، لا يقول هادي يهديني، لحد أمره ما إيه؟ ما ينتشر. الشاهد هداية النبي المثبتة هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التعريف بطريق الله. والهداية المنفية هداية الحمل، ما يقدرش يلزم واحد غصب عنه يلتزم، ما يقدرش، ده مش في إيده ولا في إيد أي مخلوق، إنما هي مردوها إلى الله سبحانه وتعالى. من الآيات أيضا اللي لما تشوفها كده تحس إنها في يعني يتهيأ لك، بيتهيأ إن فيها نوع من التضارب أو التعارض، لكن لا، إما تجيب آيات تثبت كل وتوفق مع كل، أو أنت لما تنظر نظرة في الآيات الله سبحانه وتعالى يبين لك ما فيها من أسرار. قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد بهذا إن ما فيش إله غيره، والملائكة شهدوا بهذا، وأولو العلم شهدوا بهذا إن إيه؟ إن ما فيش إله إلا الله، ماشي، دي آية. وأيضا قوله تعالى في سورة آل عمران وما من إله إلا الله، يعني ما فيش آلهة أصلا إلا الله سبحانه وتعالى. الآيات واضحة هي، لكن تجد آيات تانية تقول في آلهة. قوله تبارك وتعالى وهو ينهى كل الناس فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من الإيه؟ يبقى في إله آخر، بس ربنا بيقول لك لما تدعو ما تدعوش الإله الآخر، ادعو الله سبحانه وتعالى. يبقى الآية بتقول في إله آخر، أثبتت إن في إله آخر، بس لما تيجي تدعو ما تدعوش الآخر، ادعو ربنا سبحانه وتعالى. يبقى فلا تدعو مع الله إلها آخر، يبقى قالت إن في إله آخر. والآية الثانية بتقول فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. الله، يبقى في آلهة، بس ربنا بيقول الآلهة دي ما نفعتش، اديتهم بومبا ضحكت عليهم، بس يبقى في آلهة. يبقى الآيتين الأولانيين بيقولوا فيش آلهة، والآيتين التانيين بيقولوا في آلهة، بس لما تيجي تدعو ما تدعوش الآلهة دي، ادعوا الله. أو لما دعتهم مش هينفعوكم. يبقى في آلهة ولا مفيش آلهة؟ في آلهة ومفيش آلهة. جمع الأربع آيات لا آيتين بيثبتوا في مفيش آلهة أصلا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدوا وقول العلم وما من إله إلا الله مفيش آلهة. والآيتين التانيين أثبتوا في آلهة بس ما بينفعوش. طب يبقى إيه المثبت وإيه المنفي؟ تيجي آية بقى تقرب لنا الصورة شوية وتوضح لنا أكتر وأكتر، وهي في سورة الحج. يقول فيها رب العزة ذلك بأن الله، الله هو بقى هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يبقى في آلهة بس آلهة باطلة، زي ما هو فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري. القرآن ما قالوش أنت كذاب، يعني القرآن ما قالوش أنت كذاب يا نصاب يا كذا، لا سكت القرآن سكت. ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع. والقرآن عمال يتكلم ما قالش فرعون صادق ولا كاذب، لأنه فعلا هو عامل نفسه أولاه والناس فعلا عاملينه أولاه. بس تيجي بقى الآية اللي في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق، يبقى في آلهة باطلة وفيه إله حق، في آلهة باطلة وفي إله حق. يبقى الآيتين الأولانيين اللي هم شهد الله أنه لا إله إلا هو نفت الألوهية خالص، الألوهية الحقة ما فيش إلا هو الله بس. والآيتين التانيين أثبتت أن في ألوهية باطلة، وجت آية الحج حسمت المسألة وقالت ذلك بأن الله، الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه من آلهة هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وما في تعارض أبدا. يبقى هنا ما فيش إيه أي تعارض. يبقى احنا من القواعد المهمة إن احنا لما نلاقي نصوص شكلها كده في تعارض، لا ما فيش تعارض أبدا. ليه؟ لأن كلها من مشكاة واحدة. من الكليات اللي لازم نفهمها برضو في التفسير إن الله سبحانه وتعالى إذا كان ناهيا لو أمر بشيء يبقى بينهى عن ضده، لو بيأمر بحاجة يبقى بداهة ضدها ينهى عنه. ورد نص ما وردش نص، طالما أمر بده يبقى الضد بتاعه منهى عنه. يعني مثلا إن الله يأمر بالعدل، وردت آيات تنهى عن الظلم أو مفيش يبقى بينهى عن الإيه. دي قواعد، قواعد في هذا الكتاب العظيم. إن الله إذا أمر بشيء كان ناهيا عن إيه، عن ضده، والعكس إذا كان ناهيا عن شيء كان آمرا بضده. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يبقى بينهى عن الإيه، عن البخس، يبقى بيأمر بإيه، بالتوفية، يبقى توفي الناس حقه. يبقى لو قال لك ما تبخسوش حقه يبقى معناها ايه، بالضد على طول، انك ايه توفي الحق. يبقى امر بالتوفيق. ولا تبخسوا الناس يبقى بينهى عن البخس، يبقى بيأمر بداية بالايه. اذا اثبت نقص يبقى في كمال، وهكذا. دي برضو من القواعد والكليات التي ايه يجب ان احنا نخلي بالنا منها. النصوص العامة لا تخصص إلا بدليل، برضو من القواعد والكليات في التفسير إن النص العام ما خصصوش، أسيبه عام لأنه عام، أسيب النص العام ما خصصوش إلا بدليل. يعني مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى مين الناس دول ومين الناس دول؟ الذين قال لهم الناس، إن الناس، الذين قال لهم الناس أي المؤمنون، قال لهم إيه؟ إن الناس أي الأعداء قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. يبقى ده عامه، نص عام. صحيح في غزوة أحد قيل للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم ويقصدوا أبا سفيان، بيقولوا لهم أبو سفيان ها عمال يجمع علشان يستأصل شأفة المسلمين ويقضي على المسلمين، والأموال اللي كانت في بدر مرضوش يوزعوه والأرباح بتاع التجارة جمعوها ليه؟ بيشتروا سلاح وبيجهزوا نفسهم عشان يقضوا على المسلمين. صحيح دي خاص لكن النص عام، الذين قال لهم الناس أي المؤمنون، المؤمنون اللي قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم أي المشركين والأعداء جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك العلماء يقولون العبرة بعموم الإيه؟ اللفظ لا بخصوص الإيه؟ السبب. زي مثلا قوله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم، يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 14 إلى أن قال سبحانه وتعالى إن كان من الصادقين، وأن غضب الله عليها إن كان إيه من الصادقين. ده النص عام صحيح فيه نزل في ناس معينة ونزل لظروف معينة. يعني روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، قذفها رماها بالزنا بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، يجيب لي دليل أو جيب لي 4 شهود يعني أو حد في ظهرك. إزاي إنسان هيجيب 4 شهود على زوجته؟ فقال هلال ثقة لأنه صادق وثقة في أن الله سبحانه وتعالى مع المظلوم وأن الله سبحانه وتعالى مش هيخزله وأنه هو ما ظلمش زوجته وزوجته فعلا أخطأت، قال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ما شاء الله عليهم قد إيه كان إيمانهم عالي وعندهم ثقة في الله سبحانه وتعالى. اتهم زوجته مش تهمهاش لا وما افترش عليها، فالرسول بيقول له يجيب 4 شهود يهئم عليك الحد مش هعتقك ومفيش مجاملة في دين الله. الصحابي واثق إني ما ظلمها وما افترى عليها، فيقول له والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. شوف تخيل مجتمع يعني مؤيد بالوحي منتظر ناس أعلى منتظر الآيات تنزل منتظر جبريل يجي يقول لهم الحل والعلاج. مجتمع مثل ده تفسيره أحسن تفسير وفهمه أحسن فهم ومعاملته مع القرآن أحسن معاملة، ده هم قاعدين منتظرينه ينزل أول بأول وكان بينزل فعلا. فنزل جبريل والذين يرمون أزواجهم، يبقى النص المين خاص المين بهلال وزوجته، ده في البداية كده. إنما هل نوقفه بقى عند هلال وزوجته؟ لا، نص عام. يبقى العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ. عموم اللفظ ايه؟ والذين يرمون ازواجهم، يعملوا 1 2 3 4. انما كان اصلا في مناسبة خاصة، يعني نزل هذه الايات بسبب قذف هلال ابن امية لامرأته ونزل، لكن الحكم ايه؟ الحكم عام. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيك وفي صاحبتك وامرهم بالملعنة، لكن الحكم ايه؟ الحكم عام. يبقى هنا ما نقدرش نخصص ما عممه الله سبحانه وتعالى، برضو دي من قواعد الايه التفسير. في جزئيه مهمه جدا بقى في التفسير وفي الاصول بتاعته، وهي مساله الاسرائيليات. كتير قوي من كتب التفسير تجد فيها اسرائيليات منقوله متخذه عن اليهود، متخذه عن النصارى وعن اليهود اكتر. الإسرائيليات دي بقى لازم نلقى عليها الضوء شوية، وهي إن في حاجات منقولة من علماء بني إسرائيل القرآن وافقها، أو الدين عموما قرآن أو سنة يعني وافقها، وفي حاجات رفضها وفي حاجات سكت عليها. أذكر على سبيل المثال مثلا من الحاجات اللي القرآن أيدها أو السنة أيدتها، حاجات معتقدات أو أشياء عند بني إسرائيل أو منقولة من علماء بني إسرائيل يهود ونصارى وكده والقرآن أيدها أو السنة أيدتها. منها ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر، جاء إيه؟ جاء حبر، يعني عالم من علماء اليهود. هناخد الكلام اللي بيقوله ولا منخدوش ولا نرفضه؟ والله إن كان القرآن بيوافق والسنة بتوافقه أهلا وسهلا، غير كده لا. جاء حبر من أحبار اليهود فقال للرسول عليه السلام يا محمد إنا نجد فين؟ في عقيدتنا، نجد عندنا في الكتب، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. الله ده الأحاديث هتثبت صفات تانية بقى، صفات الإصبع. في أصابع بقى، والحديث عندنا إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن الله يجعل السماوات على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك سبحانه وتعالى. فضحك النبي، ضحك النبي. يبقى ده كلام ما نقول عن علماء بني إسرائيل، في شاهد عليه أهلا وسهلا، لا حرج من ذكره، لا حرج من ذكره في كتب التفسير ونستخدمه في تفسير آيات لا مانع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه، نواجزه يعني أنيابه أو مقدمات الأضراس، تصديقا لقول الحبر، كأنه موافق كلام مين؟ كلام الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال ده الرسول ضاف لنا حاجة كمان، ايه هي؟ ان يفسر الآية، فسر الايه؟ الآية. انا اقول لها هنرجع تاني بقى، نرجع نشوف التفسير في القرآن الاول، ان ما كانش يبقى فين؟ في السنة. يبقى دلوقتي لما جاء اقول الآية دي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته وفسرها بنفس الترتيب ده واذكر الحديث ده، يبقى لا حرج، رغم انه اصلا هو فجر من واحد من علماء بني اسرائيل اللي احنا بنسميها بايه؟ الاسرائيليات. لكن الرسول عليه السلام وثق الكلام وايه؟ واستدل بالآية. في حاجة تانية من الاسرائيليات مرفوضة، مرفوضة ورفضت بنص من الرسول عليه السلام او دليل شرعي، منها مثلا اليهود كانت بايه؟ مفهمة الصحابة طبعا، لان دول بقى اهل كتاب ويعني عندهم علم قبل المسلمين ما يدخلوا الاسلام، فكانوا مفهمينهم ان الرجل لو جمع زوجته من الخلف يقوم الولد يجي احول. طب هنفسر دي بقى القران على كده ولا ونبني عليها عقيده لا، فنزل القران: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان ايه؟ ان شئتم وقدموا لانفسكم. يبقى اللي نقل عن علماء بني إسرائيل ده غلط. ليه غلط؟ لأن القرآن جه قال لنا لا، كلام ده مش صح، كلام ده مش صح، يأتيها من الخلف، يأتيها من الأمام، يأتيها على أي وضع، المهم أن يكون في موضع الإيه؟ الحرث، في القبل، ولا يأتي أحول ولا شيء من هذا، على أي وضع يستريح فيه الزوجين، زوجان، أي وضع يستريح فيه، المهم أن يكون فين؟ في القبل الذي يأتي منه الايه؟ الولد، وفي موضع الحرص. يبقى دي اشياء نقلت عن بني اسرائيل او من الاسرائيليات ومرفوضة وينزه عنها التفسير وما تذكرهاش، لان اصلا الاسلام رفضها. الامر الثالث اللي هو الاسلام لم يقره ولم ينكره، يعني لدي ولدي، لم يقر ولم ينكر. روى البخاري من حديث ابي هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، يقرؤون التوراة بالإيه؟ بالعبرانية، ويفسروها للمسلمين بالعربي، يفسروها لأهل الإسلام بالعربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، لدي ولدي. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. التحدث في مثل هذه الحاجات يعني تنقل من أهل الكتاب لا مانع، بس بشرط ما يكونش فيه إيه؟ محظور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث رواه البخاري. يبقى لا حرج من التحديث بشرط ما يكونش فيه محظور، ولا يصادم نص شرعي، ولا يصادم حكم ولا آية. زي ما قلنا كده، لما اجي اقول افسر واقول ان اهل الكتاب بيقولوا كذا والولد ياتي احول، لا، هذا الكلام اصلا لا اذكره اصلا. لماذا؟ لان عندي نص شرعي بيقول: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. فيبقى بطر كل كلام لاي متكلم ان ياتيها حيث ما شاء. مسألة بقى تعامل المفسرين مع الإسرائيليات ديت، في كتب في التفسير هتلاقوها أسرفت من ذكر الإسرائيليات. ودون أن يعني تذكر أسانيد، وفي كتب من كتب التفسير كانت بتجرح وتعدل، ولابد أن تحكم وتقول إن ده من الإسرائيليات، وفي كتب يعني لم تذكرها أصلا ولم تأتي يعني عليها بشيء. برضو من يعني إتماما للفائدة، نجد مثلا تفسير الطبري عليه رحمة الله أكثر من ذكر أشياء من الإسرائيليات، بس كان بيذكرها بالأسانيد بتاعتها. كان الطبري عليه رحمة الله بيذكرها بإيه؟ مقرونة بالأسانيد، مقرونة بالأسانيد. ده طبعا ده تصرف طيب منه، لكن فيه كتب تذكر الإسرائيليات ولا تذكر، سيبها كده إيه، بحيث إن القارئ ممكن يتوه، ما يعرف هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح. الثعلبي مثلا، تفسير الثعلبي كان حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول حاطب ليل، يعني إيه، بيجيب من الإسرائيليات ويحط في التفسير، وفيها صحيح وفيها ضعيف وفيها موضوع كحاطب ليل، وطبعا لم يذكر. تفسير الحافظ ابن كثير ويعتبر من التفسير المعتبرة، كان يذكر الإسرائيليات ويتعقبها، ما يسيبهاش، يتعقبها، واللي بيحتاج إنكار بينكره، اللي يحتاج تضعيف بيضعفه، اللي بيحتاج حكم بيحكم به عليه. بعض المفسرين تجنبوها خالص وما بقوش يذكروها أصلا في تفسيرهم، زي مثلا محمد رشيد رضا في تفسير المنار ما كان يجي ناحية الإسرائيليات أصلا. الشاهد يا أخواني إني مسألة الإسرائيليات دي نكون على حذر منها، لا نذكر منها إلا ما وافقه ديننا، سواء بآية أو بحديث. أما إنك تذكر أشياء منسوبة لأهل الكتاب وغالبها يعني لا يبنى عليه حكم، تبص لها حاجات يعني مثلا لون كلب أهل الكهف، البضع اللي هو ضرب به إيه قتيل بني إسرائيل، حاجات يعني إيه ليست ذات قيمة، فالأولى تركها وتنزيه التفسير عن مثل هذه الأشياء. وكما قلت في البداية إني الصحيح فيه الكفاية، الصحيح فين؟ أولا تبحث عن تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، رابعا تفسير القرآن بكلام التابعين، تتسلح بهذه الأسلحة المهمة والضرورية، علمك بالناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، تبتعد عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لا تأخذ بظاهر اللفظ لكن تنظر في الآيات، وفي كل ما الآيات اللي تكلمت في هذا الموضوع نجيب زي ما ضربنا المثال بحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدهم إلى صراط الجحيم، لا تاخدش بظاهر اللفظ، لا نغتر بنظرية علمية ونبني عليها، لا شوف الأول النظرية العلمية دي، شوف الصحابة تكلموا في إيه. احنا ما جبناش، احنا لم نأتي بجديد اصلا، احنا المفروض حيث انتهوا هم نبدأ نحن، يعني نبدأ حيث انتهوا هم، انما ان احنا نقول جبنا الشيء اللي ما حدش عارف يجيبه ونقول في كلام الله برأينا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت حديث عبد الله بن عباس، من تكلم في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. تفسير بالرأي، تفسير بالرأي، لا يا اخواني، لازم رأيك الأول يكون مبني على أسس كتاب، سنة، أقوال صحابة، أقوال تابعين، وبعدين تجتهد بعد ذلك. أما إنك تأتي كده برأي وتقول في الآية لا تحذر هذا، لأنك تتبوأ مقعدك من النار، ولأني أنت بتتكلم عن الله عز وجل، فلنحذر. التفسير علم متين، والتفسير من أشرف العلوم، وعلم التفسير يعني علم يعني تضرب إليه المطى ويسعى إليه الناس ويتبذل فيه المهج. علم التفسير من أعظم العلوم وأشرف العلوم، لأنك أنت بتبحث في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. كما أسأله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والرشاد لكل العاملين على الموقع وكل الممولين وكل المؤيدين وكل المشاركين أن يبارك لهم في أموالهم وأعمارهم وعلومهم وعقولهم، ويحفظ علينا جميعا عقولنا، ويحفظ علينا جميعا ذاكرتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.